بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء أي من الأدلة في كتاب السنة على أن سبب كفر بني آدم كفر وخروج من الدين والردة عنه. أن الكفر على قسمين: كفر أصلي وهو ما كان عليه كفار من المشركين والوثنيين، وكفر بسبب الردة عن الإسلام. المراد هنا أنه احتمل أنهم يكونوا مسلمين في أول الأمر ثم يرتدون عن الإسلام بسبب أسباب الهجرة. بني آدم يعني جميع الناس من الأمم السابقة والأمم اللاذقة. سبب هذا مضطرب لبني آدم وتركهم دينهم، أي رجوعهم عنه وردتهم، تركهم بالجر معطوف على كفر، لأن سبب مضاف الكفر مضاف إليه، عقب عليه تركه، معطوف على المجرور والمجرور، ودينهم مفعول، لأن المصدر إذا أريد يعمل عمل فعلي. دينهم مفعول به بالشرع تركه. وقوله تركهم دينهم تأكيد لقوله سبب كفر بني آدم، لأن ترك الدين والكفر بمعنى الواقع. أو أن يكون كفر بني آدم الكفر الأصلي تركهم دينهم جدا، يقول مراد الشيخ رحمه الله أن السبب الكفر الأصلي سبب الجدة هو الغلو. الغلو اللغة السيادة، يقال غلى السعر إذا زاد وغلى القدر إذا ارتفع فيه الغليان بسبب الحرارة. الغلو الزيادة لغة، وشرعا هو الزيادة عن الحد المشروع. الغلو في الشرع هو الزيادة عن الحد المشروع. ويقول مثل أن يزيد الإنسان السلام، ويقول بالاعتقاد ويقوم بالفعل. الغلو يقوم بالقول وبالاعتقاد وبالفعل. كان يقول قولا هي زيادة عن حد المنظور، أو يعتقد اعتقادا بشخص أو بشيء اعتقادا زائدا عن الحد المشروع، أو بالفعل يزيد في العبادة عن الحد المشروع، يتشدد في الدين التحليل والتحريم، ويتشدد في التحليل والتحريم، ويتشدد في التعبد والصيام والصلاة وغير ذلك. شدا حتى يشق على كل غرض الغرض للعبادة. وهو في جميع أنواعه محرم، وغلو في جميع أنواعه محرم، المطلوب الاعتدال. فالغلو محرم والتساهل أيضا محرم، والمطلوب والمشروع والاعتدال بين الإفراط والتبعيض، بين الغلو والتساهل، بين الإعراض والجفاء، بين الإعراض والجفاء، وبين التشدد. لا يكون الإنسان معرفة وجادية، ولا يكون غالية ومتشددا. كلا طلب قصد الأمور لمين، كما يقول الشاعر، كلا طلب قصد الأمور لمين. خير الأمور الوسط، فلا يتساهل على الإنسان بدينه ويضيع، ولا يتشدد ويغلو، وإنما يكون معتدلا، هذا هو المطلوب. والصالحين أضواب الصالحين، الصالحين من العباد، الأنبياء والأولياء والعلماء. فلا يغلو الإنسان بالشرك حتى يرفع الفوق منزلة، لأن هذا سبب للشرك، شرك وعبادته من دون الله عز وجل. فالغلو في الشخص سبب لعبادته، سبب للشرك. والغلو في العبادة سبب لترك العبادة، لأن الإنسان بشر جمل فيترك العبادة، سبب انه ازداد على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من المبتدع لا ارضى انقطع ولا راى ارضى. المبتدع هو المتكلم، مثل اللي يكون في سفر فيسرع السير، يسرع من السير فراحلته تكل تعجل، يبقى يدور راجعا، لا ظهر الأرض وتبقى المسافة ولا أرض القطع. إلا إذا كان الإنسان يعمل بريق واعتدال، فهو كالمسافر الذي يجد كثير في يقسم اعتدال، فإنه يقطع المسافة وتبقى راحلته، ما يتأثر. وهذا الشيء ما أحد يستطيع، الشيء المتين كما يقول الإسلام، فلن يكسر دين أحد إلا غلبه الدين، عند من الأسف يدري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولا تقصوا، لا تقصوا، ها يستطيع الدين، تزعم أن تسمع أرض شيء من الدين، يبقى أسلع كثيرة كثيرة، دين مدينة لا تقدر تشرب كله، ولا تغذر أرضك، ولكن خذ ما تستطيع، خذ يدك اعتدال. وأيضا من التوسط في العمل سبب للاستمرار في الطاعة، وأن الغلو في العمل هو سبب للإنقطاع، سبب للإنقطاع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: على الكفر لا تستطيعون، فإن الله لا يمل فرجه. الحاصل أن الغلو مذموم، ولو كان الإنسان أصله حسنا ونيته طيبة هذا لا يكفي، لا يكفي أنه يجيب له مثل ما به طيبة، ولا هذا منهي عنه وخطأ. هذا ما المقصود بالشيخ، ولكن المقصود بالغلو هنا هو غلو الأشخاص، غلو الصالحين هو الذي سبب الشيخ. عند بني آدم كما حصل لقوم نوح لما غلوا الصالحين كما يأتي على ذلك كما حصل في هذه الأمة لما غلوا الأولياء والصالحين عملوا قبورهم فنقولوا فيه كما يأتي في آية ذلك وفي الأبواب التي بعد
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
الله جل وعلا نهى أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم ومراد أهل الكتاب واليهود والنصارى. لا تغلوا أي لا تستسلموا وتزينوا في دينكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مصر لأنهم غلوا في المسيح اعتقدوا أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله فقد كبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فقد كبر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالت اليهود عزير بن الله قالت النصارى المسيح بن الله هذا غلوهم في الشخص حتى جعلوه ابن الله تعالى الله عز وجل وعبدوه من دون الله هذا سبب الغلو لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله ليس هو ابن الله ولا هو الله ولا ثاني ثلاثه وانما هو رسول الله ارسله الله الى بني اسرائيل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا جعلني نبيا أقل جعلني ابنا أو جعلني ثالثا جعلني نبيا وقال أنا عبد الله عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب فهو عبد لله ونبيه عبد رسول عليه الصلاة والسلام ليس كما يعتقد النصارى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء هذا يظهر الله بعد قوله تعالى لقد شغل الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وبعد قوله تعالى لقد شغل الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث وما من ذلك الا اله واحد الالهه ليست ثلاثه كما تقول النصارى وانما الله اله واحد سبحانه وتعالى لا من إله إلا إله واحد وإن ينسوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول ليس ربا ليس ابنا لله قد خلت من قبل الرسل رسول مثل الرسل السابقين قبله فلماذا تقولون المسيح ابن الله ولا تقولون ان الرسل كلهم ابناء الله اذا كانت الرساله تقتضي ان يقول الرسول ابنا لله فليكن جميع الرسل اذا ابنى لله تعالى الله عن ذلك قد خلت من قبل الرسل و وأم مريم صديقة، والصديق هو المبالغ في الصدق، ودرجة الصديقين بعد درجة الأنبياء، بعد درجة الأنبياء. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديق هو المبالغ في الصدق، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يصدق ويتحقق صدقه حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق هو شهير الصدق الذي لا يخلو منه كذب. أمه صديقة من الصديقين، عيسى رسول من الرسل، وأمه صديقة من الصديقين. وليست كما يقولون إنها زال الكلام، وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام، كان عيسى ومريم يأكلان الطعام، دل على أنهم بشر، أنهم مخلوقون، لأن الرب لا يأكل الطعام سبحانه، لأنه ليس بحاجة إلى الطعام، الذي يأكل الطعام هذا دليل على نفسه وحاجة إلى الطعام، ولو لم يأكل الطعام هلك، وكونهما يأكلان الطعام هذا دليل على أنهما ليس بأرباب، هذا برهان، برهان عقلي على الإسلام باعتقاد إلهية للمسيح وأمه. فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. والآن الآية الثانية في سورة النساء وفي سورة الزاكية، وإن كان المخاطب بهما بنو إسرائيل فإن اللفظ عام اسم الجميع، اسم المسلمين، لأن القرآن جاء للمسلمين، وهاتان آيتان من القرآن، ليس هو خاصا، ليس النهي عن الغلو، ليس النهي عن الغلو خاصا لبني إسرائيل أو بأهل الكتاب. فهذا هو الشاهد من الآية، النهي عن الغلو، النهي عن الغلو، وأنه جرى أهل الكتاب إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.
في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصارا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عتفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
هذا الحديث عن تفسير ابن عباس الآية الكريمة، وقوله تعالى: قالوا لا تدعون من آلهة ولا تنهون ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا عوق ونسرا، قال: هذه اسماء رجال صالحين في قومهم، فلما ماتوا اوحى الشيطان الى قوم نوح لما راهم حزنوا عليهم وفقدوه، فاستغل الشيطان هذه الفرصه وقال لهم: صوروا صورهم واصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم، تذكروا العبادة. فهو جاءهم من طريقهم يحثهم على العبادة، وأن هذه الصور فيها مصلحة لأنها تذكر أحوال الصالحين ونشط على العبادة. وهو يقصد غير ذلك، يقصد أن هذه الصور في المستقبل تكون أشياء. ففعلوا صوروا صورا ونصبوها، ويحلق الألقاب جمع نصب وهو الصورة التي تعلق أو تنحت من الحجر أو من الطين، هذه الألقاب. الألقاب هي الصور التي تعظم للذكريات كما يقولون الآن، يعرفون الصور ويقولون هذه الذكريات، وهذا هو فعل قوله. وإن كان في الوقت الحالي لا يعقدونه، لكن يأتي وقت في المستقبل يجدون الشيطان بأهله أن هذه الصور تنفع وتضر، يعقدونه. فإذا فعل السبب وجدت النتيجة لما لا، وإذا وضع السبب إذا قطع السبب فإنها لا توجد النتيجة، والشيطان حريص على الناس جميعا، وله نظر بعيد، وما هو ينظر إلى الجيل الحاضر، لأن الجيل الحاضر يعلم أنهم لم يعبدوا هذه الصور، لأنهم يعرفون التوحيد ويعرفون الشرك، فيهم العلماء، لكن يكتفي منهم إلى الصور، لزعم أنها تذكر بأحوال الرباني والمجتهدين. يظهر هذا المظهر النصيحة والهداية. ثم إذا مات هذا الجيل وفقد العلماء الذين ينهون عن التشريك، وجاء جيل جاهل جاءه الشيطان وقال هذا الكلب عن الحضور كما حصل لقومه كما عمل. لما غلب أولئك ونسق العلم أو رسم العلم، يعني مات العلماء، جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال إن آباءهم نسبوا هذه الصور لأن تعبد وفيها كانوا قول النظر، فعبدوها من دون الله. فحدث الشرك في الأرض، أول شرك حدث في الأرض بسبب صور الصالحين صور التصوير. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصورين تحب الناس بعذاب يوم القيامة، لأن التصوير وسيلة للشرك. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. وقال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ليس بمات. وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يجعل الله في كل صورة نفس يعذبون بها في جهنم. فاشتد ذكره صلى الله عليه وسلم على تعريف الصور لأنه وسيلة إلى الشرك. وإن كان المصورون في الوقت الحاضر أو الناس في الوقت الحاضر لا يخفى عليهم من عبادة هذه الصور لأنهم يعرفون التوحيد، فيهم علماء، فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن في المستقبل إذا انعقد السبب وولي فإن الشيطان يأتي إلى الجيل المستقبل ويغريه بتعلق هذه الصور، لا سيما إذا كانت صور معظمين كصور الملوك والرؤساء والصالحين والعلماء، إن الشيطان يدخلهم بها والعياذ بالله. فالسبب سبب الحقيقة من الصور أوقع في الأمم في هذه الشيء، أولا قول محكمة العلم، ثانيا قول إبراهيم، قول إبراهيم كانوا يعقدون التماثيل والصور، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاقل؟ الصور. كذلك اليهود لما نور لهم الكامل العجل، صورة عجل، قال هذا إلهكم وإلهكم، فعبدوا عبدوا العجل من دون الله عز وجل. العجل تمثال على شكل عجل من الجمر، صورة فيها فكرة عظيمة، وإن كان الناس الآن يسمونها فن من الفنون، يدخلون في الفنون ويتعلمونها على أنها فن، فهي من عمل الشيطان. لا يجوز التساوي في شأنها، ويجب قاطع دليلها عن المجتمع المسلم. فهذا فعل الشيطان مع قومه. ولما جاءه نوح عليه السلام ينهاهم عن عبادة هذه الصور، تعقبوا لها وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا نعم.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطغوني كما أطغت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه.
هذا الحديث عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، كان الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر. يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطغوني كما أطغت النصارى ابن مريم. ما معنى الإطغاء؟ معناه الغلو في المشي، الغلو في المشي، الزيادة في المسجد، لأن هذا يجب للإسلام. ابن مريم أبغاه النصارى ومسحوه حتى آل بهم الأمر إلى أن قالوا إنه ابن الله، فعبدوه من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى هذه الأمة عن الغلو في مسحه ابن الله. لا بأس أن يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة، قد مدحه حسان بن ثابت ومدحه الشعراء في وقته عليه الصلاة والسلام، لكن من دون غلو. إنما أني أولي أكثر الخلق ما لمن ألوه به في غلبه عند حلول الحال العام، إن لم تكن في معاني حاكما بيدي فضلا وإلا قل يا جلة القدر. وفيه نبوته غلى في نفسه صلى الله عليه وسلم حتى زعم انه لا يخلص من العذاب الا الرسول، وانه ان لم يخلصه فانه هذا. ونسل الله سبحانه وتعالى من غلى وقال فان من جودك الدنيا وضاقتها عن الدنيا والاخره من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فليست لله عز وجل. ومن علومك علم اللوح والقلم، ادعاءه يعلم كيف يعلم ما في النوع المحفوظ الذي كتب به القلم الذي امر الله سبحانه وتعالى. هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي شرعه من الشرك، هذا هو اذا اعتقدوا انه الدنيا والاخره وانه هو الذي ينقذ من النار يوم القيامه وينقذ من عذاب الله، هذا هو الغلو الذي يؤدي الى الشرك. وسالفون الناس الى دعاء المسجد الحرام بسبب هذا المسجد، بسبب هذا المسجد الزايد عن حقه صلى الله عليه وسلم. لا شك ان الرسول له الحق، لكن حق الله احد. يقول ابن القيم رحمه الله لله حق ليس بعبد، ولعبده حق، هما الحقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الرسول له حق، لكنه لا يصل الى حق الله سبحانه وتعالى، الى حق العبوديه، حق الله والعبوديه. كلمه حق الله على العباد قال ان يعبدوه ان يشركوا به شيئا، هذا حق الله، هذا ما يشاركوا بها لا نبي ولا احد. والرسول له الحق والمحبة والطاعة والاحترام والتعظيم، يعني احترام والتوقير والصلاة والسلام عليه، هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، هو حق صلى الله عليه وسلم، حق الرسالة والاتباع والمحبة والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما العبادة فهي حق لله، الدعاء حق لله، الاستغاثة حق لله، عبادة الجميع الواحدة حق لله، ليس للرسول منها. فمن طلب من الرسول شيئا مما لا يقدر عليه الا الله فانه يكون قد خلا فيه واسراره في النار. كذلك من مدح ما ليس فيه انما هو من حق الله فقد خلا فيه واسراره عليه الصلاه. لا تقول كما اصبت النصارى ان الله يعلم، ثم قال انما انا عبد لله سبحانه وتعالى. العبد ليس له من الربوبيه ولا الوهيه شيء. تقول عبد الله ورسوله، عبد الله هذا رد على الذين يعلون ورسوله، هذا رد على الذين يجحدون رسالته صلى الله عليه وسلم وينكرونه. هذه نهي عن الاغراض والتغيير في حقه صلى الله عليه وسلم. انما انا عبد تقول عبد الله ورسوله.
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر أو أدوى إن محمد بن سيدي وعن ابن عباس رضي الله عنه في قصة لقب الجمار لما قرر صلى الله عليه وسلم للمزدلفة إلى منى أمر ابن عباس، أمر الفضل بن العباس أن يلقط له قطع أيدي جمرة العقبة، فلقط له سبع حصيات مثل حصى القلب، مثل حصى القلب، وهو الذي يطلق على الأصابع، قد وصفوه بأنه فوق الحمر ودون الكل، فوق الحمر في يده، الحمر معروف. فأخذ صلى الله عليه وسلم الحصى وجعل ينفضها من كفه صلى الله عليه وسلم ويقول أمثال هؤلاء فرض وإياكم والغلو. هذا تحذير، إياكم بمعنى أحذر، والغلو منصوب على التحذير. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا النهي بقوله فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم أهلكهم الغلو وهو الزيادة في العبادات. أي واحد يقول هذا حصل إصرار، ما تسوي شيء، يأخذ حصل إصرار ويغلبها الشيطان الدعم، هذا غلو. لا يأخذ حصل إصرار، عندما يأخذ مثل ما الحصل الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء شيء فرق. وإياكم والغلو، هذا الذي حصل في عموم شيء، لأن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم أخبر أن ما أهلك الأمم قبلنا إلا الغلو في العبادات، كما ذكر عن بني إسرائيل، كما ذكر عن قوم نوح لما غلوا الصالحين. نعم.
وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
ويقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، المتنطعون مرادهم الذين يتنطعون من ثلاث، يتنطعون من ثلاث، يظهرون الفصاحة والبلاغة، يفهمون النطق ويعملون إلى غريب اللغة والألفاظ التي لا يعرفها الناس من أجل أن يظهر أنهم علماء وأنهم يعرفون اللغة العربية صحة. لا، هو الذي يحصل أو يتحدث إلى الناس أنه يحدثهم بما يعرفون، ولكنهم من الشباب الذي يفهمون. أما أن القائل ما يعرف عن الناس ولو من اللغة العربية، لو إلى اللغة العربية لا يأتي، بل يتكلم بحسب المقام ويأتي بلغة يفهمها المخاطب. قال إنما هي لا تضيعون، قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هذا دعاء عليه في الهلاك. والمتنطعون هذا اللي تاكل بالسلام، يظهرون الفصاحة والبلاغة ويخاطبون الناس بألفاظ لا يعرفونها في المخاطبة وإن كانت من اللغة العربية، فلا تأتي أشياء غريبة عن أسماع الحاضرين. نعم، هذا فيه دليل على أن التنفع والغلو في الكلام جميعا، فكيف في العبادة الغلو في العبادة الغلو في الأخبار؟ أخبر أن الذي يعملون هذا أنهم خالقون، وهو التنفع في الكلام فقط، فكيف بالذي يتنفع في العبادة؟ أن يتنفع من الأشخاص ويغلو فيه على أشد. نعم،
قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهل في هذه الأمة فما سيأتي ذكره. قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه واليهود مع العزير.
قال تعالى ما قال في اليهود والعزير وعزير خلق، هل هو نبي أو رجل؟ قال مثل ذلك بعضهم يقول النبي وبعضهم يقول المهاجر الصالح. وعلى كل حال ان كان النبي ففيه الغلو في الانبياء، وان كان الصالح ففيه الغلو في الصالحين. نعم،
وقد وقع ذلك الشرك في العباده في هذه الامه نظما ونفقا.
نعم، وقع الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم في هذه الامه نظما ونفقا بحقه صلى الله عليه وسلم، كما في قول صاحب البردة بردة المدينة الموصيل وغيرها من المدائك يسمونها المدائك النبوية، ويغلون فيها ويصفون بأوصاف الرب سبحانه وتعالى، ويقرؤونها في الموالد، يقرؤون هذه المدائك في الموالد حفلات الموالد أنها يزعمون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم.
كما في كلام البوصيري والبرائي وغيرهما،
البرائي
وغيرهما
من الذين قالوا الصائم في مسجد صلى الله عليه وسلم وغلوا فيها، ومثل ما في نهج البرده لأحمد شوقي البرده والعنديه أحمد شوقي من هذا النمط، ومثل ما في تشمير البردة للعراق الجاوز الجديد العراقي ونفس الشيء.
وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا.
النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أمته حتى في الأشياء الجاهلة، نهاهم عن القول لما جاءوه، لما قالوا قولوا بنا نستعيذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستعاذ به إنما يستعاذ بالله. هذا من باب سد الذرائع، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم يقدر أن يمنع هذا المنافق من هذا المسلم، يقدر أن يريده في هذا، ولكنه نهاه من باب سد الذرائع لئلا يبطل بهم هذا إلا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فنهاه عن الشيء الجائز خوفا من الوقوع في الشيء الذي لا يقدر، ما سد الذرائع. وكذلك في الألفاظ الشركية، الألفاظ لا تعتقد لكن بالله خط، ثم قال له رجل ما شاء الله وكيف، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فأما الرسول صلى الله عليه وسلم له مشيئة، له مشيئة ولكنه قال هذا من باب حفظ الذرائع، تعظيم جانب الله سبحانه وتعالى. ولما قالوا له جاءه وفد وقالوا له انت سيدنا وابن سيدنا لخيرنا وخيرنا، قال انما سيد الله، قولوا بقولكم او بعض قولكم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا شك مسيد صلى الله عليه وسلم وسيد بني ادم كما في الحديث عن السيد ولد ادم ولقاه وسيد عليه الصلاه والسلام، لكنه منعه من هذه المواجهه في المسجد من باب سد الذرائع والغلو في مسجده صلى الله عليه وسلم. واذا كان هذا في الاشياء التي جاء بها فكيف بالاشياء المحرمه في رياضه او خلق غالبا ان يسجد؟ الاشياء محرمه ورياضه الشرك، فهو نهاهم عن الالفاظ التي اصلها جاري أو من الأمور التي لا يجوز مخافرة منه صلى الله عليه وسلم على التوحيد. نعم.
فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد، فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله، وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونقرا كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما، وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا.
هذا الحق هو سيدنا وهو خيرنا عليه الصلاة والسلام، لكنه نهاهم عنه ذلك الذرائع
لا يتضرر من هذا الهدف إلى ما هو أشد. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا
أي شريكا. نعم. قل ما شاء الله
فما شاء الله وحده. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة في اليهود والنصارى وغلا في الدين في إفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال
من شابه اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام
ومن تشبه من هذه الأمة في اليهود والنصارى وغلا في الدين في إفراط فيه أو تفريط وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأقاليد حدت لهم عند باب كنده فقذفهم فيها.
الغالية الذين قالوا اجعل أنت الله هي جماعة من الشيعة يعتقدون بالألوهية في علي، قالوا لهم الغالية. فلما ظهروا في وحي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حرقهم بالنار حتى لهم مقاعد يعني سفر لهم فوق المستطيلة في الأرض يعني غلبة لله عز وجل، وأعطاهم فهذا على أرض لكن يرون انه لو قتلوا بغير نار قتلوا في الزيت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار كما قال الله عنه. الشيعه هذا اقطع منهم الشيعه المفضله الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابه، هؤلاء اخف الشيعه، ومنهم الذين يقولون ان عليا احق بالخلافه، يقولون ان علي احق بالخلافه من ابي بكر وعمر وعثمان وانهم ظلموه، وهذا الذي عليه الجعفريه وغيرهم من الذين يعتقدون ان الخلافه لعلي هذا يعتد عليه. ومنهم من غلا فيه ورفعه الى مرتبه الاولويه وهم الغاليه قال لهم الغاليه الذين اعتقدوا به الاولويه. ومنهم من يعتقد انه هو الرسول يعني هو الرسول. وان جبريل قال الامل وذهب بها الى محمد وهو يعتدي عليه. نعم يقولون هذا الامين وقد جاء عن حيدر. قال الامين عن جبريل وقد جاء عن حيدر اللي هو عن تمر حيدر.
فعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاذيه خدت له
من هم ربك من هم من يعتقد أنه أفضل الصحابة هذا واحد. من هم من يعتقد أنه أخذ الخلافة. من هم من يعتقد لا قبل هذا من هم من يعتقد أنه أفضل أفضل أو لا يقال له المفضلة. منهم من يعتقد انه اثق بالخلاف من الخلفاء الراشدين. ومنهم من يعتقد انه اثق الذي سال من محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يعتقد انه اثق بالربوبيه فهو الغالب وهو الرب فهم درجات طبقا.
لا فامر بها قابيل قدت له عند باب الشنده فقذفه فيها واتفق الصحابه على قتلهم لكن ابن عباس
قتلهم قتل رده سبق الصحابه على قتلهم قتل رده لكن يخالفون علي رضي الله عنه بالوسيله التي قتلهم بها.
لكن ابن عباس مذهبه ان يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول اكثر العلماء.
نعم
قوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما
وهو قول اكثر العلماء فيهم وفي غيرهم لا يجوز التحريق. وإن كان وقع تحريش النار من علي الغلاف وقع تحريش النار للبقية وقع على بعض الصحابة لكن اللي عليه الأكثر أنه لا يحصل عز النار أبدا وإنما يستمد
به. صحيح يعني ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يدركون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولن تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
فإنه يقول العلم بموت العلماء فإذا لم يبقى عالم وفي رواية لم يبقى عالما أحد الناس رؤوسا جهالا أكثر غيره فظلوا وراءهم. الشيطان لا تجرى في عبادة الصور لوجود العلماء لأنهم سينكرون عليه وإنما تجرى لما قبل العلماء فهذا فيه ضرر قبل العلماء وعن هذا ينشئ الشيطان. وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عالم. عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عالم. نعم
قوله في الصحيح أي صحيح البخاري.
نعم
وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله والذي في البخاري عن ابن عباس صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت في الجلد في دولة الجلد وأما سواع وأما سواع فكانت في هذيل وأما يغوث فكانت في مراد ثم لبني قطيف بالجرم عند سبأ وأما يعوق فكانت في همدان وأما نصر فكانت في حمير في آل ذي الكلاع أسماء رجال الصالحين في قوم نوح إلى آخره. قوله أن يصبوا هو بكسر المهملة. قوله أنصابا قوله أنصابا
الأنصاب جمع والنصب هو الصورة المنصوبة النصب هو الصورة المنصوبة وما ذبح عن النصب عشان عرف أسماء.
قوله
ما
قال
ولا نطق في الثانية الحين يقولون نطق في الثانية
قوله أنصابا جمع نصب وهي الأقلام التي صوروها على صور الصالحين قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت الذي في البخاري ونسخ العلم
يعني يطلق على معاني يطلق على معاني نفع الإجداد تقول نسخ الشمس أفضل لأنها أجلته نعم ونسخت الرياح على الأرض الرياض إذا أزالتها فالنفس من الإجداد وذلك النفس المعروف عند الأصوليين وهو رفع حكم شرعي في إثبات حكم آخر لدليل الهدى
الذي في البخاري ونسخ العلم فلعل الذي هنا رواية فصارت هذه الأقلام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها وكل ما عبد
يعني على خطر الصور يعني على خطر الصور والاتفاق بها ولكن لما تعليقها على الجدران الأسئلة إلى أن تخرج ولو على المدى البعيد
وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه كما لا يخفى على غم البصائر
يغلو في شجرة حتى يعبده من دون الله يغلو في شجرة حتى يعبده من دون الله يغلو في شمس حتى يعبده من دون الله إنما الشرك هو الغلو الغلو في شيء
كما جرى لأهل مصر وغيرهم فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي
قالوا في أحمد البدوي وأحمد البدوي هذا ما له تاريخ معروف إلا أنه جاهل يدعون ولي وبنوا على قبره صار الناس يأتون إليه الآلاف ويسرقون عنده ويقولون له هو المعلم يكون وما عرف إلا في أنه يقولون دخل في النفس يوم الجمعة وبارك قالوا أنا ولا سأقطع
عن التفاهيم ما جاء الله من الله ولا جاء مساء أنا كلم على الولي والمساء مثل عن التفاهيم
نعم
فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا
فضل أبوه بطنطا أبوه ربما
وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة ومع هذا فصار أعظم
آلهتهم
مع هذا فصار أعظم آلهتهم أعظم آلهتهم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل ذكره السخاوي عن أبي حيان فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطير الحريق وينجي الغريق وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة وفيهم من يسجد على عتبة حضرته
البعيد القريب من يسجد على عتبته والعموق به
القريب منه والبعيد
يحسب
به
إذا وقع في
شدة
يحسب
به سماح من البدن وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عز الطالب الجيد وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عز القادر الجيلاني لما يعتقد أهل مصر في البدوي
عبد القادر الجيلاني هذا إمام جليل من الحنابلة عالم عالم وليس هو مثل أحمد البدوي هو عالم عالم قبل وغلب فيه وتعامل الاقترانات فعبدوه من دون الله القادرين هم من القادرين هم من يغنون عبد القادر الجيلاني والقادرية طريقة معروفة من طرق الصوفية وهي كثيرة قادرية كثيرة التي كنا لعبد القادر الجيلاني عبد القادر بريء منهم هو عبد القادر عالم عالم وهو من الحلال له رسم كافر والغنية مطبوع وهو من قدماء الحلال. وفي من الحلال له أنه أعلى منه وأعلى منه ولا ولا ولا
ولا ولا ولا ولا ولا من متأخر الحنابلة وله كتاب الغنية وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة وفتنوا به أعظم فتنة.
لكن عبد الله فيه زهد وعبادة أفضل الله، وغيره من الذين يدعون إلى عبادة غير الله
وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت. والسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرى الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة.
لا يمكن أن العبد يرغب من دون الله،
وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين. وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به، وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي.
يعبدون حتى الملائكة ابن عربي يقولون هو أفضل أهل الأرض، لأننا نعتقد بوحدة الوجود ونعتقد أن في الماضي يمكن الإسلام بين الخالق والمخلوق، وأن الكون كله هو الله، وأن من اعتقد أن هناك خالق ومخلوق فأمره، والموحد عنده الموحد هو الذي يعتقد وحدة الوجود وأنه لا ينقص من المخلوق وخالق. هذا هو الموحد عند هؤلاء، عند أهل وحدة الوجود، وهو إمامه، هو إمامه، هو
وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي.
ابن عربي الحاج من القائل. نعم. أبو مشهور. أبو المشهور العبد الشام.
نعم. وهو إمام أهل الوحدة الذين أهل الوحدة.
وحدة الوجود يعني.
نعم. الذين هم أكثر أهل الأرض.
أكثر أهل الأرض. لأنهم يعتقدون أن الله هو كل شيء، كل الكون هو الله. ولكن الكون لا ينقص من خالق ومخلوق، من يعتقد انه ينقص من خالق ومخلوق عند ربه.
واكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين، كأناس بمصر وغيرها.
وجرى حتى لو كان فضل دين ما يعتقد فيه، لكن اعجب من ذلك انه هذا الفضل ولا دين، فالملك يعتقدون فيه.
وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا.
ترى من البلاد كان فيها صيرات تنظر إليها، وكان فيها نخل نخيل كان يقول فيها، وكان فيها النهر وحدة الوجود في العام، وكان الخرج، وكان فيها الأقلام ما جرى في البلاد الأخرى. لكن لما من الله عليها بظهور الشيخ رحمه الله فدعا بدعوته
المجاهدة في
سبيل الله،
فسأل
الله عن هذه البلاد،
فلا أحسان من البلدان الأخرى. وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما علم فيه البلوى، كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم. والأصل في ذلك الغلو تبيين الشيطان. وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك،
كانت التلبية في التوحيد، تلبية إبراهيم عليه السلام توحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمتك لك والملك لا شريك لك لبيك. فلما صار انتقال الجماعة الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم غيروا دين إبراهيم وغيروا التلبية، قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني الأولياء قالوا لك لا لهم شركاء لله، لكن أقول كل الله أملكه هو ومالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد التنبيه على ملة إسرائيل لا شريك لك.
حتى كان عمرو بن الوحي الخزاعي، فبينما هو يلبي تمثل
عمرو بن الوحي كانت خزاعة، قبيلة خزاعة سيطرت على الحجاز فترة من الزمن، وكان منهم عمرو بن الوحي الخزاعي سيطر عليه ولف الملك، وذهب إلى الشام للعلاج ورأى الإسلام يعبدون الأصنام، فدخل هذا في هجرة وجلب معه أصناما من الشام ووزعها على الأرض، ومن ذلك الوقت دخل الشرك في العرب في بلية إسماعيل عليه السلام بسبب عمرو بن الوحي.
وذكر عن السير أن التسمية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي، فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه، فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت فيها العرب.
كان المسألة في الملوك ما اقتنع بها عمرو بن الوحي وكان ملكا، مسألة في الملوك.
قوله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فطولوا عبد الله ورسوله، أخرجه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون الوفاء المصغر العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأ في الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 من الهجرة. قوله لا تطروني، فالإطراء هو الغلو، كما أطرت النصارى ابن مريم كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب، وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها 3. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخاحضين فيما لا تبلغه عقولهم.
قد يكون في العبادة تنطع، قد يكون في العبادة، وقد يكون تنطع في السؤال يسأل أهل العلم لا يحال له يسأل عن أشياء غريبة ليس منها في الحاجة، هذا من التنطع في طلب العلم. وقد يكون التنطع أيضا في الخطاب مخاطبة الناس، أن يخاطبهم بلغة غريبة عليهم، هذا من التنطع في الخطاب. نعم، هذا التنطع يشمل.
وقال أبو السعادات
يقول التنطع في اللفظ أيضا يخرج الألفاظ بطريقة فيها تنطع وفيها يعني زيادة اللفظ تضخيم اللفظ واللفظ نعم.
قال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى خلوقهم. وقال النووي في كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثة، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة بما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك لله. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان في مجلس عوام فبدأ بالكلام باللغة العربية الفصحى، فهل يعد هذا تنطعا أم يتكلم بالكلام العامي؟
نعم، هذا كلام قاطع العوام باللغة العربية لا يفهمونه، هذا مو بلغة إلا إذا علمته ودرسته العربية، درسته من نحو طيب.
قال فضيلة الشيخ وفقه الله،
في بعض رسائل الشيخ رحمه الله تجد في بعضها ألفاظا عامية لأنه يرسلها إلى ناس عوام يطلع على عوام، فهو يخاطبهم في كلا جهل
لا يفهمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعليق صور المعظمين الرؤساء وقادة، هل هذا جائز علما لأنه يستحيل أن يترتب عليه عبادتهم؟ وما الحكم لو أجبرك رئيسك في العمل على وضعها في مكتبك وتخشى من الفصل من الوظيفة؟
هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا في القول تفرق بين الأخوة وقال ولا يمكن يستحيل، يعني هذا ما يعرف ما عليه الناس الآن من التعلق بالصور والأضرحة والقبور، ما صار مستحيل، ما صار مستحيل هذا. وثاني لو فرضنا أنه مستحيل كما يقول فإنه لا ينظر إلى الوقت الحاضر، ينظر إلى المستقبل، لأن يشوف من بعد إذا رأوا أن الصور قالوا هم ما عملها العلماء والنهو الناس، لأن لو هذه أنكرنا لأنكرها العلماء
في وقتها. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يحصل الآن من دعوة لإحياء الصلاة، هل له علاقة بهذا الباب؟
له علاقة، نعم، إذا دخل في إحياء الصلاة، إذا دخل فيه نفس الصور
والتماثيل التي يكون من الأرض ومقورها في الأرض يحذرون ويسيبون ويسيبون بالأسحب يعني. يسكن بهذا يعني. نعم. وماذا على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن
يفعل حتى تبرأ جمته؟ يبين بل من رأى منكم منكر بالواجه يبين للناس أن هذا لا يجب، وأما فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشيعة الاثنى عشرية القائلين بتحريف القرآن وكفر الصحابة وخذف عائشة رضي الله عنهم أجمعين وغيرها من العقائد الكفرية، هل يعدون كفارا وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم؟ هذا يعاشونها مرتدين إذا اعتقدوا من القرآن المباشر أو المحرر الفتنة عن الإسلام أو اعتقدوا في أئمتهم أنهم يقعون وينصرون ويعبدون من دون الله ويعبدون على أرض الحج الفتنة عن الإسلام يدخل لله عز وجل.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مدرس لطلبة الصم والبكم يشرح أحاديث الصفات بالإشارة فكأن أحدهم قال له إن هذا تمثيل فإذا كان هذا تمثيل فما هي الطريقة لشرح هذه الأحاديث لهؤلاء؟
هذا ما هو تمثيل، هذا من باب التوضيح، هذا من باب التوضيح وبيان من هذه الصفات حقيقية وليست مجازا إنها حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار يقف عليه إلى عينه وإلى أذنه عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من التشكيل، إنما هذا بيان لأن هذا اللفظ حقيقة وليس مجازا كما يقوله المؤول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الملاحظ أن النصوص الواردة هي في الصالحين، فكيف دخل معهم غيرهم حيث إن الصالحين هم محل الخطر وغيرهم غير معظم في نفوس الناس، وهذا هو المشاهد كذلك في أهل الكتاب من عبادة الصالحين فقط.
الصالحين والمعظمين وأيضا غير الصالحين وغير المعظمين من باب سد الذرائع. نعم. هذا سؤال الصورة لا للعظماء ولا للصالحين ولا للعلماء ولا للعامة، ما تعلق الصور، كان وسيلة إذا علق الصور العامة علق الصور العلماء، إذا علق الصور العلماء علق الصور الرؤساء والملوك، حتى للباب.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر كلام الناس حول حقيقة الصور المحرمة، هل هي التي ترسم وتعمل باليد؟ أم تدخل فيها الصور الفوتوغرافية وكاميرا الفيديو وغيرها؟
هذا كتاب عظيم عظيم كتاب ولا فائدة. الرسول صلى الله عليه وسلم لها عن الصور عظيمة، قال يجي واحد متحلف ويقول في فرق بين الصور ويخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من غير دليل، هذا كلام غافل وتحلف، وهذا من التنطع للجمع، هذا هو التنطع. الرسول ينهى عن الصور عموما، ينهى عن التصوير، يجي واحد يقول لا في تصوير حلال وتصوير ما هو حرام، قال لكن قد يرخص للضروره في بعض الضروره، الحرام اذا اضطر اليه يؤخذ منه قدر الضروره. الله جل وعلا حرم الليل والدم ولحم الخنزير، قال الا من اضطررتم اليه، الا من اضطررتم اليه، فمن اضطر غير باب ولا عاب فلا اثم عليه، ان الله غفور رحيم. فاذا اضطر الى صوره فانه يفعلها من باب الرخصه بقدر الضروره فقط، والا الاصل في التصوير هو حرام كله.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انا مدرس اقوم بتدريس ماده التربيه الفنيه للطلاب، وفي بدايه كل عام انهاهم عن تصوير ذوات الارواح وعقوبة ذلك، وآمرهم برسم ما لا روح فيه من الجمادات، فهل علي إثم في تدريس هذه المادة؟
تماجر إن شاء الله أمرتهم بفرق صور من زواج الأرواح وأن يصورون فيها ليست ذات أرواح من الأشجار والبحار والحيطان والمباني والسيارات وما إلى ذلك. نعم، هذا إصلاح، هذا إصلاح توجر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نوفق بين النهي عن الغلو في الطاعات وبين قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟
ولا تزودوا مع الاعتدال، تزودوا مع الاعتدال، ما هو تزودوا بالغلو، الغلو ما يجوز، لكن تزودوا مع الاعتدال. نعم. الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: باب ما جاء من الأدلة في الكتاب والسنة على أن سبب كفر بني آدم كفر وخروج من الدين والردة، خروج من الدين والردة عنه. أن الكفر على قسمين: كفر أصلي وهو ما كان عليه كفار من المشركين الوثنيين، وكفر بسبب الردة عن الإسلام. المراد هنا النوع الثاني، أنهم يكونوا مسلمين في أول الأمر ثم يرتدون عن الإسلام بسبب من أسباب الردة. بني آدم يعني جميع الناس من الأمم السابقة والأمم اللاتي. سبب هذا مضطرب في بني آدم وتركهم دينهم، أي رجوعهم عنه وردتهم. تركهم بالجر معطوف على كفر، لأن سبب مضاف الكفر مضاف عقب عليه تركه، المعطوف على المجرور والمجرور معروف. ودينه مفعول، لأن المصدر إذا أريد يعمل عمل فعلي، فدينه مفعول فيه بالشرط تركه. وقوله تركهم دينهم تأكيد لقوله سبب كفر بني آدم، لأن ترك الدين والكفر بمعنى الواقع. أو أن يكون كفر بني آدم الكفر الأصلي تركهم دينهم جدا، يقول مراد الشيخ رحمه الله أن السبب الكفر الأصلي بسبب الردة هو الغلو. الغلو اللغة الزيادة، يقال غلى السعر إذا زاد، وغلى القدر إذا ارتفع فيه الغليان بسبب الحرارة. الغلو الزيادة اللغة الزيادة. وشرعا هو الزيادة عن الحد المشروع، الغلو في الشرع هو الزيادة عن الحد المشروع. ويقول مثل أن يزيد الإنسان بالكلام، ويقول بالاعتقاد بالعكس بالقلب، ويقول بالفعل. الغلو يقول بالقول وبالاعتقاد وبالفعل، أن يقول قولا هي زيادة عن الحد المشروع، أو يعتقد اعتقادا في شخص أو في شيء اعتقادا زائدا عن الحد المشروع، أو بالفعل يزيد في العبادة عن الحد المشروع، يتشدد في الدين التحليل والتحريم، ويتشدد في التحليل والتحريم، ويتشدد في التعبد والصيام والصلاة وغير ذلك، يتشدد حتى يشق على نفسه الغلو بالعبادة. وهو في جميع أنواعه محرم. غلو في جميع أنواعه محرم. المطلوب الاعتدال. فالغلو محرم والتساهل أيضا محرم. والمطلوب والمشروع والاعتدال بين الإفراط والتبعيض بين الغلو والتساهل. بين الإعراض والجفاء. بين الإعراض والجفاء وبين التشدد. لا يكون الإنسان معرفة وجادية ولا يكون غالية ومتشددة. كلا طرفي قصر الأمور لمين كما يقول الشاعر. إلى طرف قصد الأمور الأمين خير الأمور الوسط. فلا يتسرع للإنسان بدينه ويضيع ولا يتكسف ويغلو وإنما يكون معتدلا. هذا هو المطلوب. والصالحين أضواب المستعدين الصالحين من العباد الأنبياء والأولياء والعلماء. فلا يغلو الإنسان بالشرك حتى يرفع الفوق منزلة لأن هذا السبب للشرك شركه وعبادته من دون الله. فالغلو في الشخص سبب لعبادته سبب للشرك. والغلو في العبادة سبب لترك العبادة. إن الإنسان بس جمل فيترك العبادة سبب أنه زاد على نفسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من المبت لا أرضى انقطع ولا غار انقطع. المبت هو المتكلم مثل اللي يكون في سفر فيسرع شيء يذكر من السير فراحلته تكل تعجل فيبقى بدون راجع لا ظهر الأرض وتبقى المسافة ولا أرض القطع. إلا إذا كان الإنسان يعمل بريق واعتدال فهو كالمسافر الذي يجري كثير في يقسم اعتدال فإنه يقطع المسافة وتبقى راحلته لا يتأثر. وهذا الشيء ما أحد يستطيع شيء مثيل كما يقول الإسلام. فلم يكسر دين أحد إلا غلبه الدين. ما يمكن أن يكسر يده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقييم ولا الفقر.
وأما الغلو في العمل فهو سبب للإنقطاع.
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم على السخط لا تستطيعون فإن الله لا يعمل فرجه. الحاصل أن الغلو مجنون. ولو كان الإنسان أصله حسنا ونيته طيبة هذا لا يكفي. لا يكفي انه يجيب له مثل ولا منه طيب ولا هذا ما في عنه خطأ. هذا ما المقصود للشيخ. ولكن المقصود بالغلو هنا هو الغلو الاشخاص غلو الصالحين هو الذي سبب الشرك عند بني ادم كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين لما يأتي على الله كما حصل في هذه الأمة لما غلوا في الأولياء والصالحين، عملوا قبورا يغلقون فيه كما يأتي في هذا الباب وهو في الأبواب التي بعد.
سبب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
الله جل وعلا نهى أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم، ومراد أهل الكتاب واليهود والنصارى. لا تغلوا أي لا تستثنوا وتزينوا في دينكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كلمته وألقاها إلى مصر، لأنهم غلوا في المسيح فاعتقدوا أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، فقد كبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقد كبر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله، هذا غلوهم في الشخص حتى جعلوه ابن الله تعالى الله عز وجل وعبدوه من دون الله، هذا سبب الغلو. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ليس هو ابن الله ولا هو الله ولا ثاني ثلاثه، وانما هو رسول الله ارسله الله الى بني اسرائيل، ويقال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم، قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، جعلني نبيا، ما قال جعلني ابنا أو جعلني ثالثا، جعلني نبيا، وقال أنا عبد الله، عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، قال إني عبد الله أتاني الكتاب، فهو عبد لله ونبي، عبد رسول عليه الصلاة والسلام، ليس كما يعتقد النصارى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قومكم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا يظهر الله بعد قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وبعد قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من ذلك الا اله واحد، الآلهة ليست ثلاثة كما تقول النصارى، وإنما الله اله واحد سبحانه وتعالى، ما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ليس ربا ليس ابنا لله، قد خلت من قبل الرسل رسول مثل الرسل السابقين قبله، فلماذا تقولون المسيح ابن الله ولا تقولون ان الرسل كلهم ابناء الله؟ اذا كانت الرساله تقصد ان يقول الرسول ابنا لله فليكن جميع الرسل اذا ابنا لله تعالى الله عز وجل، قد خلت من قبل الرسل، وامه مريم صديقه، والصديق هو المبالغ في الصدق ودرجة الصديقين هذا درجة الأنبياء، بعد درجه الانبياء. اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديق هو المبالغ بالاسم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يصدق ويتحقق صدقه حتى يكتب عند الله تصديقا. الصديق هو كثير الصدق الذي لا يصدر منه كذب. وامه صديقه من الصديقين. عيسى رسول له وامه صديقه من الصديقين. وليست كما يقولون انها زال الثلاثه. وامه صديقه كان ياكل عن الطعام. كان عيسى ومريم ياكلان الطعام. دل على انهم بشر انهم مخلوقون لان الرب لا ياكل الطعام سبحانه وليس بحاجه الى الطعام. الذي ياكل الطعام هذا دليل على نفسه وحاجه الى الطعام. ولو لم ياكل الطعام هلك. وكونهما ياكلان الطعام هذا دليل على انهما ليس بارباب. هذا برهان برهان عقلي على الإطلال اعتقاد إلهية للمسيح وأمه. فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي حق. والآية الثانية في سورة النساء وفي سورة الزاكية. وإن كان المخاطب بهما بنو إسرائيل فإن اللفظ عام اسم الجميع اسم المسلمين لأن القرآن جاء للمسلمين وهاتان آيتان من القرآن. ليس هو خاصا ليس النهي عن الغلو ليس النهي عن الغلو خاصا ببني إسرائيل أو بأهل الكتاب. فهذا هو الشاهد من الآية النهي عن الغلو النهي عن الغلو وأنه جرى أهل الكتاب إلى الشرك لله عز وجل. نعم.
في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصارا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عتفوا على قبورهم ثم طوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
هذا الحديث عن تفسير ابن عباس الآية الكريمة وإلى قوله تعالى: قالوا لا تدعون عن آلهتكم ولا تدعون ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا عوق ولا على هذه الأسماء رجال الصالحين في قومهم. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم نوح لما رآهم حزنوا عليهم وفقدوه. فاستغل الشيطان هذه الفرصة وقال لهم: طوروا صورهم واصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم تتذكروا العبادة. فهو جاءهم من طريقهم يحثهم على العبادة وأن هذه الصور هي مصلحة لأنها تذكر أحوال الصالحين تنشط على العبادة. وهو يقصد غير ذلك، يقصد أن هذه الصور في المستقبل تكون أسماء. ففعلوا صوروا صورا ونصبوها والقلب جمع نصب وهو الصورة التي تعلق أو تنحت من الحجر أو من الطين. هذه الألقاب الألقاب هي الصور التي تعظم الذكريات كما يقولون الآن يعرفون الصور ويقولون هذه الذكريات. وهذا هو في عقابه وإن كانوا في الوقت الحالي لا يعودون لكن يأتي وقت في المستقبل يجدون الشيطان لأهله أن هذه الصور تنفع وتضر يعودونها. فإذا فعل السبب وجدت النتيجة لماذا؟ وإذا قطع السبب فإنها لا توجد النتيجة. الشيطان حريص على نفس المكان وله نظر بعيد وما هو ينظر إلى الشيء الحاضر لأن الشيء الحاضر يعلم أنهم لم يعبدوا هذه الصور لأنهم يعرفون التوحيد ويعرفون الشرك فيهم العلماء لكن يكتفي منهم بنفس لزعم أنها تذكر من أحوال العباد والمشركين يظهر هذا المظهر النصيحة والعبادة. ثم إذا مات هذا الدين وفقد العلماء الذين ينهون عن الشرك وجاء فيه الجاهل جاءه الشيطان وقال هذه سلفة وحضر كما حصل لقوم لوط لما هلك أولئك ونسخ العلم أو نسخ العلم يعني مات العلماء جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال إلا آباءهم نفهموا هذه الصور لأن تعبد وبها كانوا قول النظر فعبدوها من دون الله. حدث الشرك في الأرض أول شرك حدث في الأرض بسبب قوة الصالحين أو بالتصوير. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصورين تحب الناس بعذاب يوم القيامة لأن التصوير وسيلة للشرك. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين وقال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ليس بمعنى. وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يجعل الله في كل صورة نفس يعذبون بها في جهنم. فاشتد ذكره صلى الله عليه وسلم على تعريف الصور لأنه وسيلة إلى الشرك. وإن كان المصورون في الوقت الحاضر أو الناس في الوقت الحاضر لا يخشى عليهم من عبادة هذه الصور لأنهم يعرفون التوحيد وفيهم علماء فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن في المستقبل إذا انعقد السبب وولي فإن الشيطان يأتي إلى الجيل المستقبل ويغريه بتعلق بهذه الأسرة لا سيما إذا كانت قوى معظمين كقوى الملوك والرؤساء والصالحين والعلماء إن الشيطان يدخلهم بها والعياذ بالله. فالسبب سبب الحقيقة من الصور أوقع في الأمم في هذه الشيء أولا قوله كما سمعت ثانيا قوم إبراهيم قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل فالصور ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابد من الصور. كذلك اليهود لما نور لهم الكامل العجل صورة عجل قال هذا إلهكم وإلهكم فعبدوا العجل من دون الله عز وجل. العجل كنت على شكل عجل من القمر صورة فيها فتن عظيمة فإن كان الناس الآن يسمونها فن من الفنون يدخلون في الفنون ويتعلمونها على أنها فن فهي من عمل الشيطان لا يجوز التساهل من شأنها ويجب قاطع دليلنا عن المجتمع المسلم. فهذا فعل الشيطان مع قوم لوط. ولما جاءه نوح عليه السلام ينهاهم عن عبادة هذه الصور تعقبوا لها وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا نعم.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه.
هذا الحديث عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه كان الخلفاء الراشدون وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر. يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. ما معنى الاطراء؟ معناه الغلو في المشي. الغلو في المشي الزياده في المشي لان هذا يجب من الاسلام. ابن مريم اطراه النصارى ونجحوه حتى آل بهم الامر الى ان قالوا انه ابن الله فعبدوه من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى هذه الأمة عن الغلو في مدحه ابن الله. لا بأس أن يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة. قد مدحه حسان بن ثابت ومدحه الشعراء بن مصدر عليه الصلاة والسلام لكن من دون غلو. إنما أن يغولي أكثر الخلق ما لمن ألوه به في غالبه عند حلول الحال العام ان لم تكن في معاني حاكما بيدي قبلا والا بني جلد القدم. وفيه نبوته غلا في نفسه صلى الله عليه وسلم حتى زعم انه لا يخلص من العذاب الا الرسول وانه ان لم يخلصه فانه هذا. ونسال الله سبحانه وتعالى بل غدا وقال فان من جودك الدنيا وضرتها عن الدنيا والاخره من جود النبي صلى الله عليه وسلم فليست لله عز وجل. ومن علومك علم الارض والقلم ادعاءه يعلم بيته يعلم ما في النار المحفوظ الذي كتب به القلم الذي امر الله سبحانه وتعالى. هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي شرعه من الشرك. هذا هو اعتقد من له الدنيا والاخره وانه هو الذي ينزل من النار يوم القيامه ينزل من عذاب الله. هذا هو الغلو الذي يؤول الى الشرك. ينصرفون الناس الى دعاء المسجد الاسرائيلي بسبب هذا المسجد بسبب هذا المسجد الزايد عن حقه صلى الله عليه وسلم. لا شك ان الرسول له الحق لكن حق الله احد. يقول ابن القيم رحمه الله لله حق ليس لعبده ولعبده حق هما الحقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الرسول له الحق لكنه لا يصل الى حق الله سبحانه وتعالى الى حق العلوم حق الله والعبودية. كلمة حق الله على العباد قال أن يعبدوه يشركوا به شيئا هذا حق الله هذا ما يشاركوا به أحد لا نبي ولا أحد. والرسول له الحق وهو المحبة والطاعة والاحترام والتعزيز يعني احترام والتوقير والصلاة والسلام عليه هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم حق الله عليه وسلم حق الرسالة والاتباع والحب والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما العبادة فهي حق لله الدعاء حق لله الاستغاثة حق لله عبادة لجميع أنواعها حق لله ليس من الرسول منها. فمن طلب من الرسول شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله إنه يقول قد خلا فيه وأطراه صلى الله عليه وسلم. فلذلك من مدح ما ليس فيه إنما هو من حق الله فقد غلا به وأقرأه عليه الصلاة والسلام. لا تقول كما أخبر في المسارة إن الله يعلم، ثم قال إنما أنا عبد، إنما أنا عبد لله سبحانه وتعالى. العبد ليس له من الربوبية والألوهية شيء، تقول عبد الله ورسوله. عبد الله هذا رد على الذين يعلون ورسوله، هذا رد على الذين يجحدون رسالته صلى الله عليه وسلم وينكرونه. هذه نهي عن الإغراق والتغيير في حقه صلى الله عليه وسلم. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر أو فتوى الإمام أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة لقب الجمار، لما قرب صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى أمر ابن عباس، أمر الفضل بن عباس أن يلقط له خطا الجمار في جمرة العقبة، فلقط له سبع حصيات مثل حصى القلب، مثل حصى القلب وهو الذي يطلق على الأصابع، قد وصفوه بأنه فوق الحمر ودون الغل، فوق الحمر في يده الحمر معروف. فأخذ صلى الله عليه وسلم الحصى وجعل ينفضها بكفه صلى الله عليه وسلم ويقول: أمثال هؤلاء فرض، وإياكم والغلو. هذا تحذير، إياكم بمعنى أحلم، والغلو منصوب على التحذير. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا النهي بقوله: فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم، أهلكهم الغلو وهو الزيادة في العبادات. أي واحد يقول هذا الطريق خاص، ما يسوي شيء، ياخذ خطر خاص ليغلبها الشيطان الدعم، هذا غلو. لا ياخذ حظا كبار، عندما ياخذ مثل ما الحصى الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، امثال هؤلاء شيء خاص. واياكم والغلو، هذا في حصى الجمار في غيرها، لان العبره في عموم اللفظ لا بالخصوص في السبب. ثم اخبر ان ما اهلك الامم قبلنا الا الغلو بالعبادات، كما ذكر عن بني اسرائيل، كما ذكر عن قوم نوح لما غلوا الصالحين. نعم.
وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
ويقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا المتنطعون، المتنطعون مراد بهم الذين يتنطعون من ثلاث، يتنطعون من ثلاث، يظهرون الفصاحة والبلاغة، يفخمون النطق، ويعملون إلى غريب اللغة والألفاظ التي لا يعرفها الناس من أجل أن يظهر أنهم علماء وأنهم يعرفون اللغة العربية صحة. لا، هو الذي يحصل أو يتحدث إلى الناس أنهم يحدثهم بما يعرفون، ولكنهم من الشباب الذي يفهمون. أما أنه يجيب ألفاظ ما يعرف عنها ولو يجيب إلى اللغة العربية، لا يتكلم بحسب المقام، ويأتي بلغة يفهمها المخاطب. قال: إنما إياكم والغلو. قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هذا دعاء عنه في الهلاك. والمتنطعون هذا اللي تكون بالسلام وتظهرون الفصاحة والبلاغة ويخاطبون الناس بألفاظ لا يعرفونها في مخاطبهم وإن كانت من اللغة العربية، فلا تأتي بأشياء غريبة عن أسماع الحاضرين. نعم. هذا فيه دليل على أن التنفع والغلو في الكلام جميعا، فكيف في العبادة؟ الغلو في العبادة، الغلو في الأخبار. أخبر أن الذين يعملون هذا أنهم خالصون، وهو التنفع في الكلام فقط، فكيف بالذين يتنفع في العبادة؟ يعني يتنفع من الأشخاص ويغلو فيه، هذا أشد. نعم.
قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزيز.
قال تعالى:
وقال
في اليهود وعزيز خلق، هل هو نبي أو رجل؟ قال بعضهم يقول النبي، بعضهم يقول انه رجل صالح. وعلى كل حال ان كان نبي ففيه الغلو في الانبياء، وان كان صالحا ففيه الغلو في الصالحين. نعم.
وقد وقع ذلك الشرك في العباده في هذه الامه نظما ونقرا.
نعم، وقع الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم في هذه الامه نظما ونقرا بحقه صلى الله عليه وسلم، كما في قول قائد البردة، بردة المدينة الموصيل وغيرها من المدائن، يسمونها المدائن النبوية، ويغلون فيها ويصفون بأوصاف الرب سبحانه وتعالى، ويقرؤونها في الموالي، يقرؤون هذه المدائن في الموالي، حفلة في الموالي، لأنها يزعمون أنها مدخل للرسول صلى الله عليه وسلم.
كما في كلام البوصيري والبراعي وغيرهما،
البراعي
وغيرهما
من الذين قالوا القصائد بمكه وغلوا فيها، ومثل ما في نفس البرده لاحمد شوقي، البرده والعنديه أحمد شوقي من هذا النمط، ومثل ما في تشمير البردة للعراق الجاوز من جديد العراق، ونفس الشيء.
وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا.
النبي صلى الله عليه وسلم أكد أمته ستة في الأشياء الجاهلة، نهاهم عن القول لما جاءوه، لما قالوا قولوا بنا نستعيذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستعاذ به، إنما يستعاذ بالله. هذا من باب سد الذرائع، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم يقدر أن يمنع هذا المنافق من هذا المسلم، يقدر أن يريده في هذا، ولكنه نهاه من باب سد الذرائع لئلا يبطل بهم هذا إلا الاستغاثة به بما لا يقدر عليه إلا الله. فنهاه عن الشيء الجائز خوفا من الوقوع في الشيء من الجبائل، ما سد الذرائع. وكذلك في الألفاظ الشركية، الألفاظ لا تعتقد لكن بالله خط، ثم قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فأما الرسول صلى الله عليه وسلم له مشيئة، له مشيئة، ولكنه قال هذا من باب سد الذرائع، تعظيم جانب الله سبحانه وتعالى. ولما قالوا له جاءه وفد وقال له قالوا له خذ سيدنا وابن سيدنا لخيرنا وخيرنا. قال انما سيد الله قولوا بقولكم او بعض قولكم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا شك مسيد صلى الله عليه وسلم هو سيد بني ادم كما في الحديث عن السيد ولد ادم ولقاه مسيد عليه الصلاه والسلام. لكنه منعه من هذه المواجهه في المسجد من باب سد الذرائع وغلو في مسجده صلى الله عليه وسلم. واذا كان هذا من الاشياء التي جاءت فكيف بالاشياء المحرمه في رياضه من خالد غالبا الحديث هي محرمه ولا لا؟ فهو نهاهم عن الالفاظ التي اصلها جاريه أولاً من الوقوع الذي لا يجب مصافرة منهم الله عليه وسلم على التوحيد. نعم.
فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد. فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظماً ونفراً كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما. وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا.
هذا الحق هو سيدنا وهو خيرنا عليه الصلاة والسلام لكنه نهاهم عنه الله بسبب الزرائع
لا
يتضرر
من هذا الهدف إلى ما هو أحد فيه. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
سيأتي الله في هذا الحديث
وقول القائل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا
أي شريكا
فالمعيشة
في المشيعة قل ما شاء الله
فما شاء الله وحده. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة في اليهود والنصارى وغلا في الدين في إفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال
من شابه اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام
ومن تشبه من هذه الأمة في اليهود والنصارى وغلا في الدين في إفراط فيه أو تفريط
هو
الغل والتفريط والتساهل فيه تكبر بالله وعلى كل الأعمال حصل منه حصل منه الله وحصل منه التفريط. نعم. وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بها قافدة خدت لهم عند باب كنده فقذفهم فيها.
نعم. الغالية الذين قالوا اجعل أنت الله هي جماعة من الشيعة يعتقدون بالألوهية في علي قالوا لهم الغالية. فلما ظهروا في وحي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حرقهم بالنار حتى لهم مقاعد يعني حفر لهم فوق مستطيلة في الأرض يعني غلبة لله عز وجل وأعطاهم فخاف على أرضه لكن يرون انه لو قتلهم بغير النار قتلهم بالسيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذبهم بالنار الا رب النار كما قال صلى الله عليه وسلم. الشيعه هذا اقنع منهم الشيعه المفضله الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابه هؤلاء اخف ومنهم الذين يقولون ان عليا احق بالخلافه يقولون ان عليا احق بالخلافه من ابي بكر وعمر وعثمان وانهم ظلموه وهذا الذي عليه الجعفريه وغيرهم من الذين يعتقدون ان الخلافه لعلي وان الصحابه اعتدوا عليه. ومنهم من غلا فيه ورفعه الى مرتبه الالوهيه وهم الغاليه قال لهم الغاليه الذين اعتقدوا به الالوهيه ومنهم من يعتقد انه هو الرسول يعني هو الرسول. وان جبريل قال الامل وذهب بها الى محمد وهي علي. نعم يقولون هذا الامين وقد جاء عن حيدر. قال الامين عن جبريل وقد جاء عن حيدر اللي هو عن سمون حيدر. نعم.
فعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاذيه خدت له
من هم من يعتقد أنه أفضل الصحابة هذا واحد. منهم من يعتقد أنه أخاف بالخلافة. منهم من يعتقد لا قبل هذا. منهم من يعتقد أنه أفضل من الخلافة أفضل من الخلافة أو لا يقال له المفضلة. منهم من يعتقد أنه أخاف من خلاف من الخلفاء الراشدين. ومنهم من يعتقد انه اشق للرساله من محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يعتقد انه اشق الربوبيه فهو الغالب وهو الرب. فهم درجات طبقه.
لا فامر بها قبيله قدت لهم عند باب الشنده فقذفه فيها واتفق الصحابه على قتلهم. لكن ابن عباس
قتلهم قتل الرده سبق الصحابه على قتلهم قتل الرده لكن يخالفون علي رضي الله عنه في وسيله التي قتلهم بها.
لكن ابن عباس مذهبه ان يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول اكثر العلماء.
نعم
قوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما
وهو قول اكثر العلماء فيه وفي غيره انه لا يجوز التحريق. وإن كان وقع تحريش النار من علي الغلاف وقع تحريش النار من اللوطية وقع على من بعض الصحابة لكن اللي عليه الأكبر أنه لا يحصل على النار وإنما يستمد فيه.
صحيح يعني ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولن تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
فإذا لم يبقى عالم وفي رواية لم يبقى عالما أخذ الناس رؤوسا جهالا أفتوا بغير علم تظلوا. الشيطان ما تجرى يأخذ في عبادة الصور لوجود العلماء لأنهم سينكرون عليه وإنما تجرى لما قبل العلماء فهذا فيه غلط قصد العلماء. وعن هذا ينشئ الشيطان وعالم الواحد أشد على الشيطان من ألف عالم. عالم الواحد أشد على الشيطان من ألف عالم. نعم.
قوله في الصحيح أي صحيح البخاري.
نعم.
وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله والذي في البخاري عن ابن عباس غرق الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت في الجلد في دولة الجندل. وأما سواع وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني قطيف بالجرم عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال الصالحين في قوم نوح إلى آخره. قوله أن يصبه هو بكسر المهملة. قوله أنصابا قوله أنصابا
الأنصاب جمع والنصب هو الصورة المنصوبة. النصب هو الصورة المنصوبة وما ذبح على النصب أشعار الأسماء.
قوله أنصاب
الجن يقول النصب في الثانية الجن يقولون نصب في الثانية.
قوله أنصابا جمع نصب وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين. قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، الذي في البخاري ونسخ العلم. الذي في البخاري ونسخ العلم، فلعل الذي هنا رواية، فصارت هذه الأقلام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها. وكل ما عبد
على خطر الصور، على خطر الصور والاتفاق بها، ولكن تعليقها على الإدراك إلى أن تخرج ولو على المدى البعيد.
وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت، فالأصل في عبادته هو الغلو فيه كما لا يخفى على ذوي البصائر.
يغلو في شجر حتى يعبده من دون الله، يغلو في شجرة حتى يعبده من دون الله، يغلو في شمس حتى يعبده من دون الله، إنما الشرك هو الغلو في شيء.
كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي.
قالوا في أحمد البدوي، وأحمد البدوي هذا ما له تاريخ معروف إلا أنه جاهل يدعون ولي وبنوا على قبره، صار الناس يأتون إليه الآلاف ويصبحون عنده ويقولون له هو المعلم يكون، وما علمت إلا بأنه يقول له دخل في المسجد يوم الجمعة وبارك لي قرض ولا بالقرض، قال هذا ولا ساقط على الاستفادة، ما جاء مثلا ما بين المسجد طلع ورد الله ولا جاء مثلا، هذا الذي نحن هو المساقط على الاستفادة. نعم.
فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي، وهو لا يعرف له أصل ولا فضل. أبو بطنطا، أبو
أحمد البدوي بطنطا من المصر، ربما بعض الأحاولين يعني عن شيء كثير. نعم.
وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، ومع هذا فصار أعظم
آلهتهم.
مع هذا فصار أعظم آلهتهم، أعظم آلهتهم، مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل، ذكره السخاوي عن أبي حيان. فزين لهم الشيطان عبادته، فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق، وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة، وفيهم من يسجد على عتبة حضرته.
والبعيد القريب من يسجد على عتبته ويموق به
القريب منه، والبعيد يحسب
به إذا وقع في
شدة
يحسب
به كما أحمد البدوي. نعم. وكان أهل العراق ومن حولهم جاهل عمان يعتقدون في عز القادم الجيد. وكان أهل العراق ومن حولهم جاهل عمان يعتقدون في عز القادم الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي.
القادرية طريقة معروفة في الصوفية وهي كثيرة، القادرية كثيرة، تقول العبد القادر هنا عبد القادر كريم من الحكم، هو عبد القادر وعالم عالم، وهو من الحلال له كتاب يستطيع الشمال وليه مطبوع، وهو من قدماء الحلال. وفي من الحالات أنه أعلم منه وأعلم منه ولا أعلم
منه ولا أعلم منه. وعبد القادر من متأخر الحنابلة وله كتاب الغنية. وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة وفتنوا به أعظم فتنة.
لكن عبد القادر فيه زهد وعبادة أفضل الله، وغيره من الذين يدعون إلى عبادة غير الله.
وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت. والسبب ذلك الغلو، دعوى أن له كرامات، وقد جرى الكرامات لمن هو خير منه وأفضل. فبعض الصحابة
لا يجوز إن العبد يرى من
دون الله، إذا جرت على يد أحد محدود منه يعبد من دون الله، عبادة حق لله جل وعلا. وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين،
ولا يجوز من دون الله.
وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به، وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي.
يعبدون حتى الملائكة لابن عربي يقولون هو أفضل أهل الأرض، لأنه يعتقد بوحدة الوجود ويعتقد أن ما فيه إنسان من الخالق والمخلوق، وأن الكون كله هو الله، وأن من اعتقد أن هناك خالق ومخلوق فأمره. والموحد عنده الموحد هو الذي يعتقد وحدة الوجود وأنه لا ينقص من المخلوق، هذا هو الموحد عند هؤلاء عند أهل وحدة الوجود، وهو إمامه هو إمامه هو
نعم. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي
من العرب للحاكم للقائد. نعم. وهو المشهور
الان بالشام. نعم. وهو امام اهل الوحده الذين اهل الوحده
وحده الوجود يعني.
نعم. الذين هم اكثر اهل الارض
لو يعتقدون ان الله هو كل شيء، كل الكون هو الله، ولكن الكون لا يقصد الى خالق ومخلوق. أن يعتقد أنه ينحب إلى خالق ومخلوق عند ربه. نعم.
وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين، كأناس بمصر وغيرها.
وجرى حتى لو كان الفضل فيه ما يعتقد فيه، لكن أعجب من ذلك أنه هذا الفضل ولا دين، فالولد يعتقدون فيه.
نعم. وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا،
ترى من البلاد كان فيها خيرات تنظر إليها، وكان فيها نخل نخيل تعلق فيها، وكان فيها النهر وحدة الوجود في العرب، وكان في الخرج، وكان فيها من أقلام ما جرى في البلاد الأخرى. لكن لما من الله عليها بظهور الشيخ رحمه الله وقدع بدعوته المجاهدة في سبيل الله، فسأل الله عن هذه البلاد
وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما علم فيه البلوى كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم. والأصل في ذلك الغلو تلبين الشيطان. وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك،
كانت تلبية التوحيد، تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام توحيد، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد ونعمتك لك والملك لا شريك لك أنت. فلما صار اعتقال الجماعة في الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم غيروا دين إبراهيم وغيروا التلبية، قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يعنون الأولياء الصالحين إنهم شركاء لله لكنهم ملك لله تملكه وما ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد التلبية على ملة إبراهيم لا شريك لك
حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي، فبينما هو يلبي تمثل
عمرو بن لحي، كان الخزاعة قبيلة خزاعة سيطرت على الحجاز فترة من الزمن، وكان منهم عمرو بن لحي الخزاعي سيطرت عليه ولف الملك، وذهب إلى الشام للعلاج ورأى الإسلام يعبدون الأصنام، فدخل هذا في هجة وجلب معه أصناما من الشام ووزعها على الأرض، ومن ذلك الوقت دخل الشام في العرب في بلدة إسماعيل عليه السلام بسبب عمرو بن لحي.
وذكر عن السير أن التسمية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي، فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه، فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت فيها العرب.
كان المسألة في الملوك ما اقتنع بها عمرو بن لحي وكان ملكا، مسألة في الملوك.
قوله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون الوفاء المصغر العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأ في الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 من الهجرة. قوله لا تطروني، فالإطراء هو الغلو، كما أطرت النصارى ابن مريم كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب، وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها 3. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخاحضين فيما لا تبلغه عقولهم.
قد يكون في العبادة تنطع، قد يكون في العبادة، وقد يكون التنطع في السؤال يسأل أهل العلم لا يحال له الغيب، يسألهم عن أشياء غريبة ليست من الحاجة، هذا من التنطع في طلب العلم. قد يقول التنطع أيضا في الخطاب مخاطبة الناس، أن يخاطبهم بلغة غريبة عليهم، هذا من التنطع في الخطاب. نعم، التنطع
يحمل. وقال أبو السعادات
يقول التنطع في اللغة أيضا يخرج الألفاظ بطريقة فيها تنطع وفيها تعليم
قيامة اللفظ، تضخيم
اللفظ
والنطق. قال أبو السعادات هم متعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى خلقهم. وقال النووي في كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثة أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك لله. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان في مجلس عوام فبدأ بالكلام باللغة العربية الفصحى، فهل يعد هذا تنطعا أم يتكلم بالكلام العامي؟
نعم، هذا كلام قاصد عوام باللغة العربية لا يفهمونه، هذا مو بلغته إلا إذا علمته ودرسته العربية، درسته من نحو طيب.
أنا أريد تفهمه
من
اللغة
العربية وما
يفهمونها
أنا
أريد
أن أقول فضيلة الشيخ فقط في بعض رسائل الشيخ رحمه الله في بعضها أنفاظا عامية لأنه يرسلها إلى ناس عوام يرضى على عوام فهو يقابلهم
في إلى أجل ما يفهمون. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعليق صور المعظمين الرؤساء وقادة، هل هذا جائز علما لأنه يستحيل أن يترتب عليه عبادتهم؟ وما الحكم لو أجبرك رئيسك في العمل على وضعها في مكتبك وتخشى من الفصل من الوظيفة؟
هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا فعل قوم الفرق بين الآية وفعل قوم وقال الله لا يمكن يستحيل أن يترتب، هذا ما يعرف معنى الآن التعلق بالصور والأضرحة والقبور ما صار مستحيل، ما صار مستحيل هذا. وثاني لو فرضنا أنه مستحيل كما نقول فإنه لا ينظر إلى الوقت الحاضر، ينظر إلى المستقبل، لأن يشوف من بعد إذا رأوا هذه الصور كانوا هم ما عليها العلماء والنهر الناس لم ينفر، لو
كان فيها شرنا لأنفرها العلماء في وقتها. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يحصل الآن من دعوة لإحياء الصلاة، هل له علاقة بهذا الباب؟
له علاقة، نعم، إذا دخل في إحياء الصلاة، إذا دخل فيه رسالة الله عز وجل
والتماثيل التي يكون من الأرض وقوها بالأرض يحضرون ويشيبونها ويشيبونها بالأسحب يدخل في هذا، يدخل في هذا. وماذا على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يفعل حتى
تبرأ ذمته؟ يبين بل من رأى منكر منكر يبين للناس أن هذا لا يجوز، وأما فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشيعة الاثنى عشرية القائلين بتحريف القرآن وكفر الصحابة وخذف عائشة رضي الله عنهم أجمعين وغيرها من العقائد الكفرية، هل يعدون كفارا وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم؟ يعدون مرتدين إذا اعتقدوا بأن القرآن مباح أو مقرر أو اعتقدوا في أهلهم أنهم يفعلون ويعبدون 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 على هذا الحد الشرك يعني الشرك
لله عز وجل. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مدرس لطلبة الصم والبكم يشرح أحاديث الصفات بالإشارة، فكأن أحدهم قال له إن هذا تمثيل، فإذا كان هذا تمثيل فما هي الطريقة لشرح هذه الأحاديث لهؤلاء؟
هذا ما هو تمثيل، هذا الباب التوضيحي، هذا الباب التوضيحي وبيان إن هذه الصفات حقيقية وليس مجازا، إنها حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار يقف عليه إلى عينه وإلى أذنه عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من التشكيل، إنما هذا بيان لأن هذا اللفظ حقيقة وليس مجازا كما يقوله المؤول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الملاحظ أن النصوص الواردة هي في الصالحين، فكيف دخل معهم غيرهم حيث إن الصالحين هم محل الخطر وغيرهم غير معظم في نفوس الناس، وهذا هو المشاهد كذلك في أهل الكتاب من عبادة الصالحين فقط.
وأيضا غير الصالحين غير المعظمين حتى الزرارة. نحن هذا تعلق الصورة عموما، لا للعظماء ولا للصالحين ولا للعلماء ولا للعامة، ما تعلق الصور، كان وسيلة. إذا علق الصور العامة علق الصور العلماء، إذا علق الصور العلماء علق الصور الرؤساء والملوك، حتى للباب.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر كلام الناس حول حقيقة الصور المحرمة، هل هي التي ترسم وتعمل باليد أم تدخل فيها الصور الفوتوغرافية وكاميرا الفيديو وغيرها؟
هذا قتال عظيم، عقيمة ولا فائدة. الرسول صلى الله عليه وسلم لها عن الصور عموما، قال يجي واحد متحلل ويقول في فرق بين الصور ويخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من غير دليل، هذا كلام غافل وتحرر، وهذا من التنطع عليه السلام، هذا هو التنطع. الرسول ينهى عن الصور عموما، قال على المصورين، يجي واحد يقول لا في تصوير حلال وتصوير ما هو حرام، قال نعم، لكن قد يرخص بالضروره في بعض التصوير، ضروره الحرام اذا اضطر اليه يؤخذ منه قدر الضروره. الله جل وعلا حرم الميت والدم ولحم الخنزير، قال الا من اضطررتم اليه، الا من اضطررتم اليه، فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا اثم عليه، ان الله غفور رحيم. فاذا اضطر الى الصوره فانه يفعلها من باب الرخصه بقدر الضروره فقط، والا الاصل في التصوير هو حرام كله.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انا مدرس أقوم بتدريس مادة التربية الفنية للطلاب، وفي بداية كل عام أنهاهم عن تصوير ذوات الأرواح وعقوبة ذلك، وآمرهم برسم ما لا روح فيه من الجمادات، فهل علي إثم في تدريس هذه المادة؟
تمادون إن شاء الله إذا أمرتهم بشرح صور ذوات الأرواح وأنهم يصورون فيها ليست ذات أرواح من الأشجار والبحار والحيطان والمباني والسيارات وما إلى ذلك، نعم هذا إشباع، هذا إشباع توجر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نوفق بين النهي عن الغلو في الطاعات وبين قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟ ولا
تزودوا مع الاعتدال، تزودوا مع الاعتدال، أو تزودوا بالغلو، غلو ما يجوز، لكن تزودوا معي فيها. نعم. الله تعالى وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.